هذا هو الشرط التاسع والاربعين بعد المئتين للميراث التكفير، وفيه الايات التي تبدأ من الآية الثالثة والسبعين من سورة النحل، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعبدون من دون الله ما وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير، هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والارض، وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب، ان الله على كل شيء قدير. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. وقبل ان ندخل الى هذه الايات، احب ان اقدم بمقدمة قد تطول. تدور هذه المقدمة حول طبيعة الاسلام، والاسلام في زماننا هذا وفي كل زمان له معجزاته القاهرة ومعجزاته البادرة. ما كان يتصور احد حتى اكثر الناس تفاؤلا وبلها انه يمكن للاسلام ان ينتشر في هذا الزمان، ذلك ان المسلمين في الحاله التي هم عليها وما يعانونه من ضنك في العيش وما يعانونه من فقر ومرض وتخلف لا يمكن ان يكونوا مظهرا طيبا لدعوه، ولا يمكن للناس ان ينقلوا عنهم دينا، بل بالعكس ان الناس يبتعدون عن دينهم، بل يعتبرونه سر تخلفهم وسر انهيارهم وسر انحطاطهم. لو ان النظره بشريه لكانت هذه هي النتيجه، ولكن للأسف ما نراه مغاير تماما لذلك الواقع. فإن الناس يقبلون على هذا الدين، يقبلون عليه لا من بلاد متخلفة، فربما قلنا إن البلاد المتخلفة تتعاطف وإن الفقراء يتعاطفون، ولكن أحيانا بل في كثير من الأحيان نجد ان النفوذ الاسلامية او النفوذ التي تحب ان تعلن اسلامها تأتي من بلاد النور وبلاد الحضارة وبلاد التقدم وبلاد العقل الالكتروني وبلاد التكنولوجيا المتقدمة وبلاد ناطحات السحاب، كل هؤلاء يأتون الى هذه المنطقة يأخذون عنها الدين. ما هو السر؟ السر ليس فيكم انتم، فلا تظنوا ان فيكم سرا، انما السر في الاسلام ذاته، فهو دين الله سبحانه وتعالى وضع فيه سر الاعجاز، فهو دين له طبيعته المتميزه، فهو دين منتشر بطبيعته ومنتصر بطبيعته ايضا. والاسلام دين الفطره هذه اول بديهة تواجه المسلم وتواجه من يحاول دراسة الاسلام، فانه يجده دينا فطريا، دين بعيد عن التعقيدات، دين بعيد عن الفلسفات، دين بعيد عن القضايا الغير مفهومة. يستطيع ان يستوعبه اكثر الناس ثقافة واقلهم ثقافة، فهو دين يتفق مع فطر الناس جميعا. وحينما نقول انه دين الفطرة، فاننا نعني الفطرة الصافية الخالصة التي لم تلوث بالشبهات ولم تلوث بالشهوات ولم تلوث بالشكوك ولم تلوث بالمصالح الشخصية. هذه الفطر قادرة على تلقي الإسلام وقادرة على فهمه. هذه أولا. وثانيا، أن الإسلام دين العقل وأن الإسلام دين العلم. هذه حقيقة ينبغي ألا تغيير، وأن الإسلام وحده هو الذي يتواءم مع طبيعة ذلك العصر ومع طبيعة كل الكتاب. ولا بعد محمد النبي ولا بعد الإسلام دين. ذلك أن الإسلام والقرآن ومحمد عليه الصلاة والسلام حمل إلى البشرية عقلها وحمل إلى البشرية الدوافع العلمية. والعصر الذي ولي محمدا صلى الله عليه وسلم كان عصر إرهاص، إرهاص بميلاد حضارة عقلية وحضارة علمية لا مدى لها ولا منتهى لها. لم يتناقض الإسلام مع الحضارة في يوم ما، ولم يتناقض الإسلام مع العلم في مرحلة من المراحل، ولم يتعارض الإسلام مع العقل في عقيدة من العقائد ولا في شريعة من الشرائع. كان الإسلام والعقل وكان الإسلام والعلم وكان الإسلام والحضارة معا على الطريق جنبا إلى جنب، بل إن الإسلام كان من طبيعته أنه يوقظ العقل إذا نام ويوقظ العقل إذا غفل، بل يحمي العقل من اي شيء يقضي عليه من سكر او خمر او غيبوبة، بل كان يثقف العقل حتى يكون عقلا قويا قادرا على التلقي عن الله سبحانه وتعالى، قادرا على تلاوة القرآن وفهم القرآن، قادرا على معايشة العصور، وان يكون المسلم حيا في هذه العصور ومتفاعلا مع هذه العصور يعطيها اكثر مما ياخذ منها. واذا كان الاسلام دين عقل واذا كان الاسلام دين علم فانه دين حضاره. ومن اول يوم ظهر الاسلام ونحن نعرف ظهور الاسلام اين كان، كان في مكه بين جبالها بعيدا عن الانهار، كان على يد رجل امي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وجدنا ان جبال مكة وصحراء مكة لم تحل دون تقدم هذا الاسلام شرقا وغربا وامام ووراء يحمل كلمة الله الى الناس جميعا. ووجدنا ان المثقفين في العالم المعاصر آنئذ وفيهم فلاسفة اليونان وفيهم فلاسفة الرومان وفيهم الحضارة المصرية العارمة والحضارة الهندية نصف شراقية والحضارة الصينية، كل هذه الحضارات وقفت امام كلمات قوية قاهرة خرجت من مكة على يد نبي امي، وبين جبالها الصلداء خرج هذا الهدى وخرج ذلك النور فأضاء العالم كله. من مكة ظهر النور فتلقته العواصم المعاصرة له في ذلك الحين، ثم تلقفته العواصم في كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان. وأقام الإسلام حضارة، حضارة الإسلام تختلف تماما عن طبيعة الحضارات المعاصرة. فإذا كانت الحضارات المعاصرة حضارة مادة، فإن حضارة الإسلام لم تكن حضارة مادية بحتة. ربما قال قائل إن حضارة الإسلام كانت حضارة لاهوتية أو حضارة روحية. نقول أيضا لا، الإسلام لم يعلن عن ميلاد حضارة مادية بحتة، وكذلك فإن الإسلام لم يعلن عن ميلاد حضارة لاهوتية أو روحية، إنما أعلن الإسلام في آن واحد ميلاد حضارة مادية وروحية تخدم الجسد والروح في آن واحد، تخدم الإنسان بكيانه كله، تخدم عقله، تخدم قلبه، تخدم مشاعره، تخدم انفعالاته كلها. تلك هي حضارة القرآن التي أعلنها، وقامت العواصم الإسلامية الأولى، العواصم الإسلامية المدينة، عاصمة دمشق، بغداد، القاهرة، كل العواصم الإسلامية والعواصم الأوروبية التي تلقت الإسلام، كغرناطة وطليطلة وما شابه ذلك، كل هذه العواصم احتضنت الدعوة الجديدة واحتضنت الحضارة الجديدة، ولم تجد الحضارة الإسلامية المعلنة أي تناقض، بل لم يثبت في التاريخ الحضاري أن هناك ملاحظات وجهت للحضارة الإسلامية على الرغم من أنها دخلت المناطق كلها. الحضارة الإسلامية دخلت آسيا، الحضارة الإسلامية دخلت إفريقيا، الحضارة الإسلامية دخلت أوروبا من شرقها ومن غربها، الحضارة الإسلامية اكتشفت الأمريكتين. ومع ذلك لم يثبت أي هوامش على بستر الحضارة الإسلامية، وإنما كانت حضارة مسلمة من الجميع تقابل بالإعجاب من الجميع. هذه الحضارة الإسلامية، ولا نجد دينا من الأديان قد احتضن حضارة أو أنشأ حضارة كما فعل الإسلام. وإذا كان الباحثون عن المدينة الفاضلة قد أتعبوا أنفسهم جدا، سواء من أيام أفلاطون وجمهوريته أو فيما ولي ذلك أيام توماس مور وكتابه يوتوبيا، هؤلاء الباحثون عن المدينة الفاضلة في القديم أو الباحثون عن المدينة الفاضلة في الحديث، والمدينة الفاضلة عبارة عن أسلوب أو تخيل لمدينة فاضلة يستطيع أن يعيش فيها الناس سعداء، أقول إن هؤلاء جميعا لم ينجحوا. لم ينجح أفلاطون، ولم ينجح توماس مور، ولم ينجح مارسيس، ولم ينجح أي واحد من سداد المدينة الفاضلة، وإنما نجح رجل واحد مرة واحدة في التاريخ البشري كله، فأقام المدينة الفاضلة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي أقام مدينة فاضلة. خرجت العمالقة، خرجت الرجال، كان أدنى هؤلاء رجلا قادر بعون الله ومدده على أن يحل مشاكل العالم المعاصر كله. لو أن واحدا من رجال محمد صلى الله عليه وسلم عائش بيننا الآن، حي بيننا الآن، أكلهم رجلا قادر أن يحل كل مشاكل العالم، لأنه سيناقش هذه المشاكل لا برأيه هو ولكن بحكم الله، لا بعقله هو ولكن بهدى الله، سيناقشها ليس كلاما فقط ولكن كلاما وعملا والتزاما ونظاما. وهذا هو الفرق والميزة بين المدينة الفاضلة ورجالها الذين نشأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين المدنيات الفاضلة الأخرى. المدنيات الفاضلة لم تجد على أنها حبر على ورق. أفلاطون كتب جمهوريته ومضى، وعلى الرغم من أن هناك ملاحظات وملاحظات كثيرة على جمهورية أفلاطون ما زالت حتى اليوم تظهر، وأنه على الرغم من ما كتبه توماس مور والملاحظات على كتابه يوتوبيا، وكل هؤلاء ملاحظات كثيرة لا أول لها ولا آخر، بالرغم من هذا كله فإنها كتابات فقط. أما أن تخرج إلى الواقع العملي فإن البشرية تعاني وما زالت تعاني أفكار عظيمة جدا، خطباء مساقع، حكام لا يزيدون إلا بيانات تخرج من استهلاك المحلي. كل هذا يحدث والشعوب في عناء، والشعوب في فيه، والشعوب في حيرة. بل الأمم نفسها القوي يأكل الضعيف، ومن يقدر يسطو على من لا يقدر، وهكذا ظلت البشرية كما ترون تتصرف تصرفات عمياء، تصرفات هيجاء، تصرفات غير مسؤولة، تصرفات شهوانية، تصرفات استبدادية، تصرفات استعبادية، تجارات في الرقيق العالمي. وإذا كانت بلاد الحرية وحقوق الإنسان قد ألغت الرق، فهذه أكذوبة، إنها ألغت الرق. العبيد الذين يسرقون من إفريقيا أو البشر الذين يسرقون من إفريقيا ليباعوا حديدا، ألغت هذا، ولكنها حولت إفريقيا كلها إلى مستعمرة للعبيد، وحولت العالم كله إلى مستعمرات للعبيد وتجارات العبيد. الشعوب صراع، والشعوب تشترى، وتجار القرود والشعوب يبيعونها كل يوم في سوق من يريد وسوق من يزيد للاستراتيجيات. ايضا تباع مناطق النفوذ حول الموائد المستديرة والموائد المرتعة. كل ذلك يحدث ثم يقال لنا ان العالم قد اعلن صحيفة حقوق الانسان، ويحتفلون ولا فرحتنا حينما يحتفلون بإعلان حقوق الإنسان وكذبوا على الإنسان. ومن حتى في أصول الروايات أنه قام جيل بهذه الروعة، روعة الجيل الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تكن مدينة بهذه الروعة، روعة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثرب التي غيرها إلى المدينة لم يعرف التاريخ لذلك نظير. حتى ولا في النبوات الأولى كل الأنبياء تاريخهم مذكور، تاريخهم مشهور، بل أقول تاريخهم مغمور أيضا. أجزاء كثيرة من تاريخ الأنبياء لم يحفظ بخلاف تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه محفوظ وإنه مذكور وإنه مسجل. تاريخ عيسى عليه السلام غير محفوظ، ولا نحفظ عن تاريخ عيسى عليه السلام إلا صفحات قلائل. حتى ما كتب عنه في الأناجيل لا يعدي أيام قلائل قد تصل إلى 90 يوما. تاريخ عيسى عليه السلام أجزاء مجهولة تماما لا نستطيع أن نتبينها. وإذا كان موسى وعيسى بهذه المثابة فما بالك بالأنبياء الذين ليست وراءهم جماعات تنادي بأسمائهم أو تتسطر وراءهم. إنما محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء مكتوب عنه، عقيدته مكتوبة بالتفصيل الذي لا يحتاج إلى مناقشة، شريعته مكتوبة، سنته مكتوبة، أسماء صحابته مكتوبة. ليس هذا فقط، ولكن تواريخهم واحدا واحدا مكتوب ومسجل، التابعون لهم مكتوبون، سلاسل الرواة عنه صلى الله عليه وسلم مكتوبة ومدروسة، كتب الرجال أبرع ما رأى العالم، أبرع ما شاهد العالم، أروع ما حواه تاريخ العلوم هو تاريخ النقل عن محمد صلى الله عليه وسلم، والتأريخ للرجال الذين عايشوه أو جاءوا بعده ورووا عنه. كل ذلك واضح لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن خطيبا فقط، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم وينظم، كان يقول وكان يعمل، كان أسبق الناس إلى العمل. ذلك دينه، ذلك منهجه صلى الله عليه وسلم. إذا الحضارة التي أقامها الإسلام والتي غيرت العالم كله منه كانت حضارة المادة والروح، حضارة الإنسان كله، حضارة لا
لا يمكن أن يكون فإذا رأيتم أثر آثار الخير في هذه الأرض فاعلموا أن له أصلا أسلامكم لأنه ليس على هذه المأمورة مكان
أعلم أن وراءك أرضا يخصك مجاهدا في سبيل الله. إن علم الفاسد أن هناك أرض، هذه الأرض اسمها الأرض الخضراء، أرض الأندلس، فدخلها ليس بن نصير، ودخلها طارق بن زياد، ودخلها الرجال الذين تربوا على عند محمد صلى الله عليه وسلم، دخلوها فاتحين، دخلوا أوروبا، ثم أخذوا يتوسعون في ذلك الدخول، دخلوا ألمانيا، دخلوا فرنسا، دخلوا القسطنطينية، دخلوا بلادا كثيرة، وأصبحت أوروبا كما يقول الشاعر الإنجليزي توفي. ماذا يريد هذا الفاتح المسلم؟ هل يريد أن يخضع الأرض كلها للراية الإسلامية؟ كذلك فإن الأمريكتين اكتشفت بناء على دراسات في كتب ابن رشد، كل هذا حدث لهذا الفاتح المسلم. فإذا رأيتم أثرا من خير في الأرض فاعلموا أنه جاء من الإسلام. ثم عملت الحضارة أمم غيرنا، ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا حينما أمسكوا بزمام الحضارة التي ورثوها عن العرب ورثوها عن المسلمين؟ فرطوا فيها عقيدة، فرطوا فيها عقليا، فرطوا فيها تشريعا، فأصبحت حضارة مادة وليست بحضارة روح، أصبحت حضارة جسد وليس حضارة عقل. لا تظنوا أن الذي سمع الخبر، ولا تظنوا أن الذي وضع التكنولوجيا رجل عاقل أبدا، إنما هو إنسان بالنسبة للتعامل مع المادة تجده عاقلا وعالما. فإذا ما قد فهم في حقائق الكون الكبرى وجدته أبلغ، وجدته مختل العقل، وجدته لا يعني، إذا أخذوا يتفلتون، فاعتبروا انهيار العقل وغياب العقل متعب، فأخذوا يكثرون، وأخذوا يتصدقون بمذاهب جديدة اخترعوها لأنفسهم لكي يضيعوا الفراغ الروح الذي سقطوا فيه، وأخذوا يتفلتون ويعلنون شعارات الإلحاد، ويا ليتهم دخلوا في إلحاد من ليل واحد، ولكن ألف إلحاد بألف ليل. ثم أصيب هؤلاء بأمراض نفسية قاتلة، الضيق النفس المدمر، الحروب التي تتوالى ولا تهدأ، كل هذا سقط على أعصاب هؤلاء الناس، فوجدوا أنفسهم في ضيق شديد، في عقولهم من الجانب الديني هناك حجر على عقولهم، بينما هم يتعاملون مع المادة في عقل وبعلم، هل هناك انفصال بين العقل في الروحانيات أو الميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة؟ وهناك خضوع للعقل في مواقع المادة فقط. هنا أصيبت الشخصية الأوروبية بانتقام بالسلمية، أخذوا يشعرون أن هناك تمزقا نفسيا رهيبا، ومن هنا بدأوا يتساءلون، حتى قال أحد الفلاسفة الإنجليز: عجبت لمن يبحث عن أحسن كساء وأحسن رداء وأحسن ملبس، كيف لا يبحث عن أحسن دين؟ هؤلاء الناس يبحثون فعلا عن أحسن رداء، وهؤلاء الناس يبحثون فعلا عن أحسن نساء، وهؤلاء الناس فعلا يبحثون عن أحسن سيارة وأحسن سيارة، ولكنهم غفلوا عن البحث عن احسن دين. انا اطالبهم في كلامي هذا بان يبحثوا، ولكنني نسيت ان اطالبكم انتم ان تحملوا الشعر بين الاخرين. ولكن الذي حدث، نحن سكتنا على ما عندنا من العلم والهدى، وهم سكتوا على ما عندهم من الجهل والتمسك، فكانت الكارثة التي يعاني منها البشر في هذا الزمان السكوت عن الحق. ولم تكتفي هذه المنطقة التي استودعت كلمة الله أن تسلك فقط وأن تسلك فقط، ولكنها خجلت وانجرت وأصبحت تقلد تقليد القرود، أصبحت تقلد هذا الإنسان المنظم، تقلده في ثقافته، تقلده في حضارته، تقلده في تقاليده، وهي تنسى أنه هو نفسه كافر بهذه التقاليد، كافر بهذه الحياة، كافر بهذا الأسلوب الذي يعيشه. علة العلل تمزقه، الأسرة هناك مفككة، الأخلاق مقارة، كل شيء ضائع ضائع. الإنسان يعيش في ظهوره في استغراق خاطر، هذا ما يحدث هناك. ونحن هنا نمثلهم، إن أكلنا نأكل على طريقتهم، وإن لبسنا نلبس على طريقتهم، ونأخذ عنهم كل شيء، وننسى أنهم يعيشون بلا عقول، يعيشون بأجساد قد ذكرت رؤوسها. أخذنا نقلدهم مع أنهم يبحثون عن ديننا ويبحثون عن إسلامنا ويريدون أن يعرفوا الحق الذي نحمله. ومن عجيب الأمر أنهم لا يستغرقون طويلا بمجرد أن يعرفوا الإسلام وبمجرد أن يعرفوا حقية هذا الدين يدخلون فيه، يدخلون فيه بصراحة ويدخلون فيه بقوة الذي يروون منه ظمأهم ويرون فيه الملاحة الآمنة الحيمانة التي يستدلون بها. ذلك ما شاهدته مرارا وسنرى بعد الصلاة إن شاء الله. سنلتقي بزائر كريم سيحدثكم عن ذلك الدين الذي التقى به في ذلك الأسبوع، وسيحدثكم عن الظمأ الروح الذي عاشوه هناك، وكيف أنكم تقفون على المنبع ولكنكم لا تحسون أن لديكم هداية الله وأن لديكم نور الله. يا ليت قوم يعلمون. ونبدأ الآيات التي تلوتها عليكم وهي قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما الآية الأولى فإنها تقرر أهم مبدأ، وهو مبدأ التوحيد أو حقيقة التوحيد. ولا أعرف بشرا على الأرض اليوم يتمسك بهذه العقيدة كما يتمسك بها المسلمون. أن هذه العقيدة كتبت الوضوح كما كتبت في القرآن الكريم وحده. أعلم أن هناك كتبا كثيرة تحدثت عن هذه العقيدة، ولكنها شوهتها بالفلسفات وشوهتها بالوثنيات. أما القرآن الكريم فهو وحده
الكتاب الذي حفظ هذه العقيدة ناصعة واضحة مشرقة ليس دونها ضباب وليس دونها سحاب وليس فيها ارتياب، واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار. القرآن الكريم هو كتاب التوحيد الواحد الذي ينقل عن الله سبحانه أسماءه الحسنى وصفاته العليا بدون زيف بدون تزيف بدون نقصان. ذلك هو القرآن الكريم، هو الكتاب الواحد. عقيدة التوحيد عند المسلمين ليست كلمات تقال فقط، صحيح أنها هي المدخل إلى الإسلام، صحيح أنها هي الكلمة التي ينبغي للمسلم أن يظل لسانه رطبا بها، ولكن ينبغي للمسلمين ان يعلموا ان هذه الكلمه وهي كلمه اشهد ان لا اله الا الله هي كيان الاسلام، هي الاسلام كله، هي العقيده كلها، هي خلق المسلم. فخلق المسلم لن يتقبله الله الا اذا كان منبثقا من هذه العقيده. هي شريعه المسلم، فالله لا يتقبل شريعه الا اذا كان هذا مبناها ومعناها واساسها، وبدونها فلن يتقبل الله من احد حلا، ولن يتقبل الله من احد عالا، ولن يتقبل الله من احد صرفا ولا عدلا ابدا بدون هذه العقيده. وعقيده التوحيد فضلا عن هذا كله هي التي تربي المسلم الرجل، المسلم البشر، المسلم الذي يؤمن انه لا اله الا الله لا يقال، المسلم الذي يؤمن ان ربه واحد وان خالقه واحد وان رازقه واحد وان اجله بيده، لا يمكن ان يخاف من التواغيت مهما عتوا والتبذل، وانما ينظر اليهم نظره كلها تمكن واستهزاء. مهما ازداد وزن الطاغوت وازداد حجمه وازداد تحكمه فهو امام الموحد لا يعدل بلاده. هذه نظره المسلم، انه لا يخاف. والآية 73 من سورة النحل تقرر هذه الحقيقة. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يعبدون من دون الله. ثم إن هذه الآية إنما تتحدث عن نفسية المشرك الممزقة الموزعة بين آلهة شتى، وهذه طبيعة المشرك، كل شيء يحبه يعبده، كل شيء يخافه يعبده، اي شيء يحبه يعبده، اي شيء يرجوه يعبده، اي شيء يخافه يعبده. تلك طبيعه المشرك. الله يقول هؤلاء الذين ترجونهم وهؤلاء الذين تخافونهم هل يملكون لكم رزقا؟ هل يستطيعون؟ هل يملكون اجالكم؟ لماذا تخاف من الطاغوت؟ تقول انه سيحكم عليك بالموت. هل هذا الموت الذي سيحكم عليك به سيسبق اجلك، ام انه سياتي في الوقت الذي حدده الله؟ هل يمكن للطاغوت ان يعدل في موتتك التي ارادها الله؟ اذا كان الله سبحانه وتعالى حدد لك زمانا وحدد لك مكانا تموت فيه، أيستطيع أي طاغية في الدنيا، بل هل يستطيع طغاة العالم كله لو اجتمعوا أن يغيروا الزمان أو يغيروا المكان؟ إنهم لا يستطيعون. لو أراد الله سبحانه أن يرزقك رزق، وأراد طواغيت العالم كله أن يمنعوا عنك ذلك الرزق، هل يستطيعون؟ لو أن الله أراد أن يحرمك من رزق، وأراد طواغيت العالم كله أن يرزقوه، هل يستطيعون؟ إنهم لا يستطيعون. والله يقول سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا فلا يستطيعون. وحينما تحدث ربنا عن الرزق بين أنه باب واسع من أبواب الشرك، بل هو أوسع الأبواب كلها، بل هو الباب الواحد للشرك كله. ابتغاء السلطة، ابتغاء السلطة، الله يقول لهم ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. لنا اولا ان الرزق السماوات ما لا يملك له الرزق من السماوات والارض، كان الرزق ياتي من السماء ومن الارض. السماء ترسل ماءها، ولولا ذلك الماء الذي يرسله الله لما كانت هناك حياه. والارض تتشقق لتستقبل ذلك الماء فتخرج نباتها، فياكل الانسان وتاكل الماشيه وتأكل الأنعام. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وتأمل كلمة رزق، أي رزق، وتأمل كلمة شيئا، أي شيء، لا يملكون. كل المعبودات لا تملك، كل الطواغيت لا تملك، كل الآلهة المدعاة المفترى لا تملك، إنما الذي يملك إله واحد. هؤلاء لا يملكون. ولم يقل الله سبحانه إنهم لا يملكون فقط، ولكنهم قال ولا يستطيعون، لأن هناك من لا يملك، ولكن من الممكن أن يملك مستقبلا. فالله نفى عنهم أن يكونوا قادرين على الملك في الحال أو في المستقبل. هم الآن لا يملكون، وهم غدا لا يستطيعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. هذا هو الدرس 50 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 74 من سورة النحل، وهي الآية التي يقول فيها ربنا سبحانه وفيما وليها من آيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين، احدهما اب السم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير. هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والارض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يتحدث فيها عن توحيده وعن أمارات ذلك التوحيد وعن دلائله وعن علاماته وآياته في الآفاق وفي الأنفس. وتتحدث هذه الآيات عن موضوع هام هو طبيعة المشرك، عقلية المشرك، نفسية المشرك، وطبيعة الطاغية وعقلية الطاغية ونفسية الطاغية. وتلك دراسات انفرد بها القرآن الكريم، فلا تجد لها نظيرا في غيره من الكتب ولا في غيره من العلوم. وعلى الرغم من أن هذا القرن الذي نعيشه والقرن الذي سبقه ظهرت فيه دراسات كثيرة ومتشعبة في النفس البشرية أو ما يسمونه بعلم النفس، سواء في المجال التحليلي او الجنائي او التربوي او ما الى ذلك من مجالات تحدث فيها وتخصص فيها علماء النفس. بالرغم من هذا العلم ومن علمائه، فانهم لم يتناولوا بالدراسة موضوع الشرك او الدراسات النفسية على المشرك، كذلك لم يتناولوا موضوع الطاغية
والدراسات النفسية التي تركز على عقلية الطاغية وسلوك الطاغية لم يستطع علماء النفس ان يقدموا لنا تحليلا نفسيا عن الشرك ولا عن الطغيان. انما القرآن الكريم هو الذي انفرد بهذه الدراسات وجلاها ووضحها واماط اللسان عنا، بحيث اصبحت وانت تقرأ ايات الكتاب العزيز كأنك تلمس وتحس وتجس نفسية المشرك ونفسية الطاغية لائحة واضحة صريحة. القرآن الكريم يتحدث عن نفسية الطاغية. لماذا تحول انسان من الناس الى طاغية؟ كيف يتحول؟ كيف ينتقل من بشر عادي في قدراته الجسدية وفي قدراته العقلية، كيف يتحول الى طاغية يرهبه الناس ويخشونه بل يعبدونه ويقدمون القرابين لطاعته، بل اذا وقف الواحد منهم امامه تهتز كل ذرة فيه؟ لماذا؟ مع ان الطاغية جسميا ربما كان اضعف الاجسام جميعا، وعقليا ربما كان اضعف العقول جميعا، وسنا ربما كان اهزل او يعيش في اهزل فترات العمر، ومع ذلك نراه مخيفا. من الذي صنع الطاغية؟ والقرآن الكريم يبين لنا ان الطاغية لم يولد هكذا طاغية، وانما هو انسان عادي. صحيح انه ربما كان معقدا، والعقد النفسية هي التي تطفح عليه فتحوله الى شيء مقدر كما نرى. من الذي يصنع الطاغية؟ هم الناس. الناس هم الذين يصنعون الطاغية. الناس هم الذين يصنعون الآلهة الكذبة دائما. الناس هم الذين يصنعون الصنم الحجري ويعبدونه. سبحان الله، صنعوه بأيديهم وعبدوه. وما يقال عن الصنم الحجري يقال عن الصنم البشري. فالناس يهوون صناعة الأصنام وتخصصوا في صناعة الأصنام، يصنعون الأصنام بكثرة ويعبدونها بوفرة ويقدمون لها القرابين. أن تصبح في يدك اليوم قطعة من حجر ثم تقدها ثم تعمل فيها الإزميل لتتحول الى ملامح وشياد وكائن يشبه الكائن الحي. كانت قطعة الصخر في يدك في الصباح، ثم ها انت في المساء تركع لها وتسجد وتقدم لها القرابين وتخشاها وتحبها. اي نفسية هذه واي عقلية هذه؟ وكذلك صناعة الطغاة، يأتون بالطاغية كالحمل الوديع ثم يحولون ذلك الحمل الوديع الذي عرفوه وألفوه الى ذئب دار فتاك يعيث بكل القيم ويعبث بكل المقدسات. هم الذين حولوا الحمل الوديع الى كذب. هم الذين حولوا هذا الانسان من انسان يمكن ان يفهم وان يعقل الى انسان الغى عقله، او كما يقولون فقد عقله وفقد عقله. وهكذا يتحول الناس الى طغاة، يتحول الحمل الوديع الى ذئب مفترس. وهم يخشون وهم يرجون الطاغية. لماذا يخشى الناس الطاغية ولماذا يرجونه؟ ما هو السبب الذي يجعل الناس يخافون الطغاة والذي يجعل الناس يرجون الطغاة؟ إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يجيب. انهم يظنون ان الطاغية قوي، مع انه يستحيل ان يكون طاغية قوية، لان الاقوياء دائما اخطاؤهم واضحة واخطاؤهم صريحة. الاقوياء لا يتآمرون، الاقوياء لا يغدرون، الاقوياء لا يضربون من الخلف، انما يكون الطاغية عادة ضعيفا مهزولا، ولكن الناس يخافونه، يعتقدونه شبحا رهيبا، كذلك هم يرجونه، يعتقدون ان عنده الرزق. والله سبحانه وتعالى في هذه الايات يضع ايدينا ايضا على حقيقة الحقائق، ان الطغاة لا يرزقون وانما يسرقون، الطغاة لا يطعمون وانما يطعمون، الطغاة يأخذون مقدرات الناس ويسرقون عرق الناس جميعا لتمتلئ خزائنهم ولتكتظ بطونهم بالسحت وبالحرام. وهنا يقدم الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أسماءه الحسنى وصفاته العليا، فنعلم أنه هو وحده القوي. ومع أن الله هو وحده القوي فليس بطاغية سبحانه وتعالى، هو القوي ومع ذلك هو الحليم، هو القوي ومع ذلك هو الرحيم، هو الجبار ومع ذلك هو العدل. هو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى. كذلك في الجانب الآخر فإن ربنا سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، يرزق ولا يرزق، ربنا يعطي ولا يأخذ، هذه صفاته، فهو الرزاق. ومع أنه هو الرزاق فمعها أيضا ذو القوة المتين، الرزاق ذو القوة المتين. إذن عبادتنا لله سبحانه وتعالى هي عبادة القوي الذي لا يضعف أبدا، القوي الذي لا يهرم أبدا، القوي الذي لا يموت أبدا، القوي الذي لا ينام أبدا، القوي الذي لا يذهل أو تأخذه سنة من نوم، هو قوي سبحانه وتعالى. وهو الرزاق الغني، وما عداه ومن عداه فقراء إليه، في حاجة إليه سبحانه وتعالى. الآيات تقول في أولها فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وتعالوا نقف عند كلمات هذه الآيات. أما في الأول فنواجه بهذا النهي، لا تضربوا لله الأمثال، ومن أنتم حتى تضربوا لله الأمثال؟ إن الذي يضرب المثل هو العالم، يضرب المثل لمن يعلمه، وعالم الغيب والشهادة هو الله، فهو وحده الذي يضرب الأمثال. أما أنتم فتتعلمون من هذه الأمثال التي يضربها الله سبحانه، لا تضربوا لله الأمثال. والله سبحانه وتعالى قال إنه يضرب لنا الأمثال من أنفسنا، ضرب لكم مثلا من أنفسكم. فالأمثال التي يضربها الله الخالق مأخوذة من العالم المخلوق المحسوس، يقدمها لنا لنتعظ ونعتبر ونتعلم. ويبين ربنا سبحانه وتعالى أيضا أن الذين يفقهون الأمثال ويعقلون الأمثال إنما هم العلماء فقط، أما الأغبياء والجهلاء فلا يكادون يفقهون قولا. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعالمون بالله هم الذين يعقلون الأمثال ويفهمون الأمثال. فلا تضربوا لله الأمثال، ليس من حقكم، انما هو وحده الذي يضرب لكم الامثال ويضربها من انفسكم ليعلمكم وليهديكم وليضع ايديكم على الحقائق التي تجهلونها ولا تتبينونها. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. وما دام يعلم وانتم لا تعلمون فمن يعلم يعلم من لا يعلم، والعلم كله لله. ثم ضرب الله لنا مثلين يميت فيهما اللسان عن الطبيعة النفسية للمشرك وعن الطبيعة النفسية للطاغية، وهي كما قلت لكم دراسات غابت عن العقلية اليهودية التي وضعت علم النفس والتي بدأت بمدارس التحليل النفسي التي نشأت او افرخت على يد اليهودي سيجموند فرويد. ان الله سبحانه وتعالى يقول يعرفنا بهذه الطبيعة النفسية التي جاهلها هؤلاء او تجاهلوها، لانهم ليسوا في حاجة، فرويد او غيره ليسوا في حاجة الى مقاومة الطغيان، بل هم يريدون ترقيص الطغيان، بل هم يريدون غرس اصول الطغيان لا في الارض وحدها ولكن في القلوب ايضا. كذلك فانهم لا يعرفون ما هو الشرك، وفاقد الشيء لا يعطيه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فمن ان لفرويد ولغير فرويد وهم من المشركين الكبار العتاه الطغاة، ان لهم ان يقدموا لنا دراسة موضوعية تحليلية لشخصية المشرك وهم هم المشركون، وأن لهم أن يدخلوا معاملهم التحليلية، أن لهم أن يدخلوا شخصيات مشركة أو شخصيات طاغية يصدرون عليها الأحكام وكيف تشيع كتبهم وأفكارهم بين الناس. والطغاة إنما يصدون عن أي فكر يتوهمون من بعيد انه يمسهم او يمس حتى مواطئ اقدامهم، لان الطاغية لجبنه ولخوره يتحسس الطريق من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله، ولا يسمح حتى بكلمة تقال تصده عن طريقه او ترده عن قصده السيء. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وزهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. يضرب الله مثلا للطاغية، ضرب الله مثلا الطاغية عبد مملوك لا يقدر على شيء، عبد، ودائما الطغاة عبيد. هل رأيتم في التاريخ البشري طاغية حرة؟ هل رأيتم في التاريخ البشري طاغية يصدر الأفكار أو يصدر الآراء من تلقاء نفسه ومن فكره الشخصي؟ إنه عبد وهو مملوك، وهو مملوك تسيره أيدي غريبة، هذه الأيدي الغريبة تدفعه إن شاءت وتوقفه إن شاءت، ترفعه إن أرادت وتخفضه إن أرادت. عبد مملوك لا يقدر على شيء. هل رأيت عبدا مملوكا يقدر على شيء؟ والعبد وما ملكت يداه ملك لسيده، انه لا يملك حتى حرية التصرف، فليس من حقه ان يتصرف في كل شيء، واذا اصاب مالا او ربحا فهو لسيده. والله سبحانه وتعالى قال عبدا ووصفه بانه مملوكا، لنعلم ان هناك عبيدا يرقون عن درجة المملوكية، فهناك العبد المكاتب وهناك العبد المأذون له في التجارة والعمل، اما هؤلاء فليسوا بمكاتبين وليسوا بمأذون لهم، بل ولا مدبرين، بل ولا من امهات الاولاد، من الرقيقات امهات الاولاد، انما هم مملوكون من اصل شعرهم الى اخمص اقدامهم. عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا في جانب. في الجانب الاخر، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. انسان حر، سميح في الوجه الاخر، انسان حر
يملك المال، والمال الذي يملكه مال طيب، وصفه الله بأنه رزق وبأنه حسن وبأنه يتصرف في هذا الرزق الحسن على أحسن الوجوه وأرشدها، فهو ينفق منه سرا وجهرا فيما يرضي الله. وهذه طبيعة الوجه الآخر، الوجه المقابل لهذه الصورة الفالحة السوهاء، هذه هي الصورة الطيبة التي تواجه الصورة الطاغية. إنه الإنسان القادر على التصرف، القادر على أن يملك الرزق الحسن ثم يتصرف في ذلك الرزق الحسن فيما يرضي الله. وحينما تعرضت الآية إلى الرزق الحسن بينت أنه حسن في مأساه وحسن في مصرفه، فلا يكفي أن يكون مالك طيبا حينما تكسبه، وإنما عليك أن يكون طيبا في مصرفه، فأنت تكسبه من حلال وأنت تصرفه في حلال. وهنا نجد الإسلام يفرض وصاية على المال، سواء في لحظة الكسب فلا بد أن يكون كسبا مشروعا، وفي لحظة الصرف لا بد أن يصرف في وجوه مشروعة. ويشرع الإسلام الأحكام الزاجرة حينما يتعدى المال ثورة فيصبح مأساه سيئا، أو يصرف في مصرف سيء، حينئذ يقف الإسلام العظيم ليمنع تحرك المال في المسارات السيئة سواء كسبا أو صرفا. فالله سبحانه يصف ذلك الرجل الآخر بأن ماله من حلال ومن رزقناه منا رزقا حسنا، وبأن مصرفه في حلال فهو ينفق منه سرا وجهرا. وبعد أن ضرب الله هذين المثلين قال: هل يستوون؟ هل يستوي هذا وهذا؟ هل يمكن أن يصح في العقول الصحيحة أن العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء يتساوى مع الرجل الخير الذي آتاه الله منه رزقا حسنا وسلطه على هلكته في الحق؟ هل يستوون؟ ولم يجب القرآن الكريم في نفي أو إيجاب، لأن النفي مقرر تقرره العقول السليمة. فالإجابة على هذا الجواب، على هذا السؤال هل يستوون، الإجابة لا. هل يستوون؟ حينئذ قال الله: الحمد لله، ظهرت الحجة ولاحت المحجة واتضح الصبح لكل ذي عينين. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله كلمة ثناء وتمجيد لله أنه وضح لعباده الحجة وأنهم تلقوها عنه بفهم، ثم قال: بل أكثرهم لا يعلمون، يعني أكثر الناس لا يقدرون على الإجابة على هذا السؤال. سؤال واضح، ومع ذلك لا يجيد الإجابة عليه كثير من الناس. سبحان الله، برغم وضوحه فإن كثيرا من الناس لا يجيبون الإجابة. وقوله تعالى الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون أن الحمد لله وحده. هل رأيتم إلى وفود المداحين التي تنطلق في الجراد المنتشر في كل سبيل، يحولون الأقزام إلى عمالقة، يجعلون الباطل حقا والحق باطلا، يطلقون البخور في المراكب؟ هل رأيتم إلى هؤلاء الذين يوجهون المحامد ويوجهون التمجيدات لبشر لا يملكون لأنفسهم فضلا عن الناس نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ أرأيتم إلى هؤلاء؟ ألم تر إلى بعض الناس يأتيك الواحد ويقول لك: فلان له في رقبتي حق، فلان أحسن إلي، ثم يظل يلهج بذكره بين الناس جميعا. لماذا؟ لأنه خدمه خدمة، أو نفعه بمنفعة، أو بذل له شفاعة في أمر، ومع ذلك يظل يقول لك: فلان قيدني بمعروفه، ويثني عليه ثناء عاطرا. أيها الناس،
ما أكثر ما نصرف في المدائح. أيها الناس، إننا نبذل الثناء المستطاب وغير المستطاب لكل إنسان، ومع ذلك إذا وصلنا إلى الممدوح بأسمائه وصفاته وحده، إلى صاحب النعم جليلها وضئيلها سبحانه، فإن ألسنتنا تكل ولا نتحدث عنه سبحانه، مع أنه هو المنعم في الحقيقة والغني في الحقيقة والمعطي على الحقيقة. ولهذا قال الله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون حقيقة أن الحمد لله بعدما قرروا الحقيقة الأولى. ثم يضرب الله مثلا ثانيا أيضا فيقول: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أسكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أيضا مثل للطاغية والوجه المقابل. أما المثل الأول فإن الله يصف الطاغية بأنه أبكم، وهذا وصف حق. ما هو الأبكم؟ الأبكم هو الذي ولد أخرس أطم، فلا يسمع ولا ينطق، لا هو يسمع فيستفيد ولا ينطق فيفيد، لا يسمع ولا يسمع، لا يفهم ولا يفهم، لا يفقه ولا يفقه، أبكم. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، لا يقدر على الإفهام ولا على الفهم، لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. الذين يحسبون أن ضلال الطغاة وارثة عليهم أن يعلموا أنهم يرزقون الطغاة ويعطون الطغاة ولا يأخذون منهم شيئا. الله يقول أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، صنعوه فأصبح كلا وعزا عليهم وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير في أي طريق صار وفي أي اتجاه اتجه إليه فهو ساقط ولا يمكن أن ينجح أبدا، هو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. لا تقولوا إن طغاهم أفصح الناس ألسنة وأقواهم حجة أبدا، هو كلام ممطوط كليل الشتاء ولكن لا طائل وراءه ولا معنى فيه. والله كما يقول أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير وإنما يأتي بكل الشر. ثم وضع في الوجه الآخر: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي ذلك الأبكم الكلب الذي لا يقدر على شيء والذي إذا وجه في طريق عاد بأبشع النتائج وأشنع النتائج، هل يتساوى ذلك مع رجل آخر يأمر بالعدل؟ إذا ليس أبكم وإنما ينطق وقادر، لأن الذي يأمر بالعدل قادر على تطبيق العدل على نفسه أولا وعلى الناس ثانيا. وتعبير القرآن الكريم تعبير عظيم، أن يقول الله سبحانه: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، ثم يقول: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، لم يقل ومن يأمر بالعدل فقط، لأن القضية ليست قضية أمر بالعدل، ليست قضية خطب تقال في سبيل العدل، هذه ليست القضية، قضية خطب وكتب ومؤلفات في العدل وفي التشريعات وفي الدساتير، ليست هذه القضية، إنما القضية أن يكون المتكلم بالعدل هو نفسه عادلة، أن تتحرك الكلمة إلى عمل، هذا هو المطلوب. ومن يأمر بالعدل وهو في اللحظة نفسها على صراط مستقيم، أمرني بالعدل وأنت ظالم، إذا أمرتني بالعدل فكن عادلة، إذا أمرتني بالاستقامة فكن مستقيمة، إذا أمرتني بالهداية فكن مهتدية، إذا أمرتني بالتزام الصراط المستقيم فكن معي على الصراط المستقيم. إن الله سبحانه وتعالى دعا في 3 آيات في القرآن الكريم على الذين يقولون ما لا يفعلون، فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ تجعلون همكم هو الأمر المواعظ الخطب، أهذا هو كل شيء؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، إن هذا أسلوب مجانين، أفلا تعقلون؟ ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومصيبة المصائب التي بنيت بها هذه المنطقة من الأرض أن كل أفرادها خطبة، كلنا ولله الحمد الذي لا يحمد على مكروه سوى خطبة، كلنا نجيد الكلام، ولكن كلنا أيضا عند العمل نتعثر ولا نقوى على العمل. إن غيرنا من
الناس سكتوا وعملوا، ليتنا نسكت طويلا ونعمل طويلا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والرجل الصالح يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله: ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إن ربنا يقول: إن الغيب كله له، الغيب لله، لله غيب السماوات والأرض. لم يحدثك عن الشهادة التي تراها كما أهون هذه الشهادة، ما الذي تراه؟ إنك ترى أجزاء ضئيلة لا تكاد توصف من هذا الكون الهائل. إن ما نراه بأعيننا جميعا لا يمثل ذرة ضئيلة في ملكوت الله. إذا أعظم ملكوت الله غائب عنا. إن الله حدثنا عما لا نراه وقال إنه هو الذي يملكه، لله غيب السماوات والأرض. وهذه الساعة الأمر العظيم الذي ينتظركم يا عباد الله ويا خلق الله آت لا ريب فيه، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. ولمح البصر هو المسافة التي يتحرك فيها جسم العين من أعلى إلى أسفل، المسافة التي تطرف فيها عينك. هذه المسافة مسافة يسيرة، ومع ذلك فإن وقت قيام القيامة أقرب من لمح البصر، بل هو أقرب، أقرب في المسافة من التحام طرفي عينك. لله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. وهنا سؤال يرد: ما علاقة الساعة بالسماوات والأرض؟ إن السماوات والأرض هما الظرف المكاني للساعة. إذن هناك حديث عن الظرف المكاني وحديث عن الظرف الزماني. أما الظرف المكاني فهو السماء والأرض، وأما الظرف الزماني فهو ارتداد الطرف أو هو أقرب، أو لمح البصر أو هو أقرب، السماوات والأرض. وحينما تأتي الساعة على السماوات والأرض ماذا سيحدث؟ إن ربنا أنبأنا في القرآن الكريم عن أحداث هائلة تحدث مع الساعة، في النجوم والشموس والكواكب والبحار والأنهار والأرض والجبال والإنسان.
والله سبحانه وتعالى يقول إن الساعة كبيرة وهائلة لا على البشر وحدهم بل إنها لكبيرة على السماوات والأرض. فهو يقول سبحانه ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض ثقيلة على السماوات ثقيلة على الأرض فما بالك بالإنسان الضعيف المسكين ثقلت في السماوات والأرض. ولذلك قالت لي زلزلة الساعة مجرد زلزلة الساعة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. ترون ماذا؟ الساعة؟ لا، زلزلة الساعة فقط. يوم ترونها تذهل كل مرجعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فقوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير ولأنه على كل شيء قدير ستأتي الساعة ولأنه على كل شيء قدير قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أنا لا أعلم عن ذلك اليوم شيئا. حينما ولدتني أمي ما كنت أعلم شيئا وأنا واثق أنكم جميعا ما علمتم بشيء. ولدتم في جهل كامل وغفلة كاملة وخرجتم إلى الحياة. صدقوني أيها الإخوة حينما أقول لكم لو أننا خرجنا من بطون أمهاتنا بشيء من العقل لجنينا. حينما نواجه هذه الحياة الواسعة إن الإنسان سنجلي حياة فيها ألوان وأشكال وطعوم ومذاقات وأضواء وظلمات وبشر وأشياء كثيرة لا تعد. ولكن الله رحمنا فخرجنا من بطون أمهاتنا ونحن لا ندري شيئا ولا نعلم شيئا. ثم أخذت ذرات العقل تتوالى ومع كل ذرة يأتي أمر. فإذا بالعقل يأتيك واحدة واحدة وكلما تقدمت عقليا إذا بالمشاغل تتقدم معك. أنت طفل تلهيك اللعب والأكر بعد هذا تصبح صبيا تعبث أكثر ثم مراهقا فإذا بك تشتغل بمثاليات ثم شابا ثم تصبح الحياة بالنسبة لك واقعا تعيشه. لا تستطيع أن تذكر شيئا عن مأساك لا تستطيع أن تذكر شيئا عن نهايتك. وأينا يذكر أنه في يوم من الأيام لم يكن موجودا؟ أينا يذكر هذا؟ إننا لا نذكر ذلك. وأينا يذكر أنه سيعدم في يوم من الأيام؟ إن تصور العدم بالنسبة لنا نحن الموجودين أصبح وهما لا نقدر على التفكير فيه لأننا أصبحنا أبناء الحياة. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كنا متساوين جميعا في أننا لا نعلم شيئا. الفلاسفة والأعاجم، الأذكياء والأغبياء، المثقفون ومن لا ثقافة عندهم، الكل خرج من بطن أمه على سواء لا يعلمون شيئا. والكل تسلم الأدوات، أدوات العلم في وقت واحد، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. كلنا له سمع وكلنا له بصر وكلنا له فؤاد وعاء للعلم. فمنا من استغل سمعه وبصره وفؤاده فتعلم ومنا من أهمل ذلك فما تعلم. إذن جريمة من لم يتعلم هي جريمته هو وليست جريمة القدر. إن الله سبحانه وتعالى أعطاك ما أعطى جميع خلقه من أدوات تفتحك على العلم والمعرفة. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ونتمم الحديث إن شاء الله في الجمعة القادمة بعد الصلاة.
سنلتقي ببيت عزيز علينا وعالم جليل، الاخ الشيخ صالح ابن احمد الطوافي من علماء عمان، يحدثكم بعد الصلاه ان شاء الله. ربنا اغفر لنا والاخوات واقفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فاننا سنعيش في هذه الفتره مع محاضره طيبه من اخي العالم الجليل الشيخ صالح ابن احمد الصوافي من العلماء الاوائل في سلطنه عمان.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد رحمه الله للعالمين ومسك الختام للنبيين. وجزى الله بالخير اخانا واستاذنا فضيله الدكتور جميل على سماحه لي ان التقي بهذه الوجوه النجره، بهذه الوجوه الطيبه في بيت من بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وخير ما أرد به التحية أن أردها إلى الله الذي شملت آلاؤه كل البرايا، فإن الرد سيكون أعظم وإن الرد سيكون أكثر. وإن كانت لي كلمة لأشارك بها إخواني في هذا البيت العظيم، فكلمتي حول آية وردت في كتاب الله. هذه الآية بمعناها آيات عظيمة يستشعر المسلم منها مسؤولية عظمى. هذه المسؤولية ملقاة على عاتق كل واحد مؤمن يؤمن بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا. ومتى حقق الإنسان معنى هذه الآية في نفسه وفي أسرته وفي مجتمعه أصبح له علما خفاقا تحت الشمس ونجما تتعلق بوظيفة كل إنسان في هذه الحياة، لأن الإنسان خلق في هذه الحياة ليكون مستخلفا في الأرض. ومعنى الاستخلاف أن يحقق العمارة في هذا الكون، العمارة التي طلبها الله من هذا الإنسان. يقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الآية تعطينا درسا وتعطي كل جيل دروسا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الدرس يتعلق بوظيفة المسلم في هذه الحياة، ووظيفة المسلم الحق هو الدعوة إلى الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. ولنا اسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما اردنا ان نحقق الدعوة او ان نتبين صفات الدعاء او ان نطبق صفات الدعاء التي محمد صلى الله عليه وسلم وضعها لنا في سيرته. يقول الحق في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كثير منا يقرأ هذه الآيات ولا يتدبر في كلمة وردت هذه الكلمة لو أدرك معناها الإنسان لمن شغل عن الدعوة إلى الله. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. هل سمعتم أن الإنذار يكون بالقلب؟ لا، الإنذار يكون باللسان. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين، إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى. معنى قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك يعني ليكون هذا القرآن مقر قلبك، فإذا تكلم الإنسان اللسان يتكلم هذا اللسان من قاعدة إيمانية. تعطينا الآية درسا أن كثيرا من الدعاة يقولون بألسنتهم ما لا يطبقونه في أنفسهم ولا في أسرهم ولا في مجتمعاتهم. فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك أي ليكون هذا القرآن ثابتا في قلبك يا محمد، وليس المقصود محمدا صلى الله عليه وسلم فحسب، فرسول الله هو الرسول الخاتم ومعروف أن الله اصطفاه وأن الله اجتباه، ولكن المقصود هذه الأمة التي اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم والتي ستتبعه. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والإنسان إذا ما تفكر في هذه الكائنات يجد عجبا. فنحن ننظر إلى الجمادات، لقد خلق الله الجماد بحي يعني له شكل، فمن المخلوقات من هذه الجمادات ما هو أبيض وما هو أسود وما هو أحمر، كل شيء بشكل وكل شيء له فروع. هذا يعطينا دلالة واضحة على أن الخالق بصير في صنعه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وخلق مثلا الحيوانات بشكل آخر، خلق الجمادات بحيز ولا روح ولا نمو، وخلق الحيوانات بحيز ونمو وروح، وخلق النباتات بنمو وحيز ولا روح، وخلق الإنسان بنمو وحيز وروح. إذن فبأي شيء ميز الله هذا الإنسان بموهبة العقل؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وهديناه النجدين أي أعطيناه بصيرة يبصر بها طريق الخير وطريق الشر. وأضرب لكم مثلا، هل لو جئنا بأعرابي من البادية واستدعينا اخر متحضرا من بلاد متحضرة وقلنا للاثنين تعالوا لماذا خلقت هذه المروحة؟ فقال الاعرابي لا ادري وقال المتحضر لا ادري. فمن الاجهل؟ طبعا سيكون الاجهل الرجل المتحضر. ثم لو طرحنا عليهم سؤالا اخر فقلنا لهم لماذا خلقت هذه العباءة او هذه العمامة؟ فقال لا يدرون. فمن الاجهل؟ فنقول المتحضر. فأن لو طرحنا إليهم سؤالا ثالثا وقلنا لهم لماذا خلقت هذه العين؟ فيقولون لا ندري. إذا هنا وقعوا في جهل أكبر من الجهل الأول. فالإنسان في هذه الحياة لو فكر في عينه هذا، لو فكر في أنفه هذا، لما سخر قواه إلا في الدعوة إلى الله عز وجل. وإن تعجبون فعجب من الأنف الذي رتبه الله في الإنسان. لقد خلق الله الأنف من صنفين، الصنف الأدنى هو لجل والصنف الأعلى هو عظم خشن. لماذا؟ ليعطينا دلالة كبرى على وحدانيته سبحانه. فجعل الله تعالى، خلق الله تعالى الغضروف اللين هذا لكي نزيل الأوتار. لو خلق الله تعالى الأنف من الأدنى عظما صعبا لما استطعنا أن نزيل الأوتار إلا بحديد. ولكن شاء الحق أن يجعل اللحمة التي هي أدنى الأنف لينة ويجعل ما أعلاها عظما. لماذا؟ ليستقي ذلك العظم الأنفاس الكريهة من حكمته سبحانه ومن حكمة خلقته لهذا الإنسان. أنحن شكرنا الله على هذا؟ أنحن حمدنا الله على هذه النعم؟ أقول لا، وأقولها بصراحة. إن محمدا صلى الله عليه وسلم رب العقول. الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم عاشوا في جاهلية وضلال. الوالد يقتل ابنه، والأب يقتل ابنته، والزوج يقتل زوجه، يتقاتلون فوضى واضطراب لأنهم فقدوا قانون الله، تخلفوا عن الشرائع السماوية التي لعبت بها أيدي البشر، وفقدت الأمة التي تدعو إلى الله. كثرت المنكرات ولا وازع ولا مغير، ليس هنالك من شباب مؤمن بربه حتى يقود الناس لا إلى النور، حتى يخرجهم من الظلمات إلى النور، وحتى يضيء لهم بنبراسه ليهديهم في هذه الحياة. فعزت الأرض، كفت الأرض أمرها إلى السماء، فتدخلت السماء لإصلاح البشر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على فترة من انقطاع الرسل، وعلى فترة عندما غيرت كتب الله، غيرت الإنجيل وغيرت التوراة. فشاء الله أن ينزل قانونا، أن ينزل تشريعا لا يستطيع أحد من بني البشر أن يعبث به، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ورسول الله يحدثنا ويقول الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. ما معنى قوله الخير في؟ يعلمنا صلى الله عليه وسلم منهج الدعوة. الخير في لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مكملا للنبوات كلها، وجاء برسالته لتكون قاتمة للشرائع كلها. ولذلك لو لاحظتم أيها الإخوة المؤمنون عندما تقرؤون قوله تعالى يا أيها النبي